الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا مع الدرس الثالث والعشرين بعد المئة من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش الليلة مع النبي لما وصل إلى تبوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن يصل النبي إلى تبوك كادت أن تحدث مجاعة في الجيش المسلم الذي خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس معه من الزاد إلا القليل، لأن أصحاب النبي خرجوا في عسرة من الزاد، في عسرة من الظهر، في عسرة من الحر، فخرج كل واحد بما يملك في بيته من زاد، ولم يكفي هذا الزاد أن يبلغ أصحاب النبي إلى تبوك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وكذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن أصحاب النبي استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يذبحوا من الظهر ما يأكلون وما يدهنون به، لأنه فني الزاد، ولم يملك أصحاب النبي من الزاد إلا ما يركبون من الإبل. فاستأذن بعض الجيش من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبحوا من الإبل التي يركبونها ليأكلوا ويدهنوا منها، فقال النبي افعلوا إن شئتم، فما أن أذن النبي لأصحابه إلا قاموا، هذا يذبح بعير وهذا يذبح ناقة. فأسرع عمر إلى النبي وقال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك أذنت لهم بأن يذبحوا إذا شاءوا، وإن ذبحوا لم يبق لنا ظهر، يعني لم يبق لنا ما نركب. يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عودك أن يستجيب دعاءك، فلو أنك دعوتهم فليأتي كل واحد بما معه من زاد، فدعوت الله عليه فإن الله يبارك فيه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفعل إن شاء الله. ثم أمر النبي بنطع فبسطه، نطع يعني قطعة أو ثوب من القماش، فبسطه النبي. ثم نادى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القوم بأن يأتي كل واحد بما معه أو بفضل زاده، فجاء الرجل من أصحاب النبي بحفنة تمر، وجاء الرجل بكسرة خبز ليس معهم في أوعيتهم من الزاد إلا البقايا، لأنهم أكلوها لما أوشكوا على الوصول إلى تبوك. فجاء الرجل بحفنة تمر، وجاء الرجل بكسرة خبز، وما اجتمع عند النبي من الزاد إلا القليل. عباد الله، أنا أكثر الكلام في وصف حال النبي وحال أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لننظر أين نحن منهم، أين نحن منهم، كيف تحمل أصحاب النبي من الشدائد حتى بلغهم الله عز وجل مرادهم فنصرهم وأعزهم وفتح الله عليهم الدنيا، لأن الله يعلم أنهم تحملوا من الشدائد ما لا يطيقه إلا الرجال الذين تربوا في مدرسة خير الرجال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يبق معهم لما دعاهم النبي للمجيء بالزاد، لم يبق مع الرجل إلا حفنة تمر، إلا كسرة خبز، فجاءوا وما اجتمع عند النبي إلا القليل من الزاد، فوضع النبي يده عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا من لا تعرفون عن النبي إلا القليل، تعالوا لنعرف من هو نبينا المكرم عند ربنا الذي إن رفع أصبعه إلى السماء استجاب الله دعاءه وفتحت أبواب السماء بالبركات. وضع النبي يده على الزاد ثم سمى الله ودعا ربه، ثم قال لأصحابه: تعالوا وخذوا كل واحد يملأ جرابه ويملأ ما معه من أوعية. فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عجيب، 30,000، 30,000 يأخذون من نطع بسطه النبي وما عليه إلا القليل من الزاد، ما عليه إلا القليل من التمر والخبز والبر، يعني القمح، والقليل من الزبيب، القليل من كل شيء. فلما وضع النبي يده بارك الله فيه وقال لأصحابه: تعالوا فاملأوا أوعيتكم وما معكم من كل واحد معه جراب يأتي فليملأ. فجاء أصحاب النبي وأخذوا وتزودوا وملأوا أوعيتهم، ملأوا أوعيتهم 30,000، كل واحد يأخذ مما أحب، من أراد من التمر أخذ، ومن أراد من الخبز أخذ، ومن أراد من الزبيب أخذ، حتى أخذوا جميعا وملأوا أوعيتهم. يقول من كان يشهد هذا المشهد، يقول: ووالله ما دريت أن الزاد أو ما كان بين يدي النبي، ما دريت هل هو أصبح أكثر مما كان أو بقي على حاله مثل ما كان، كأن أحدا لم يأخذ منه شيئا. آية بينة على نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دلالة على أن الله لا يتخلى عن أوليائه ولا عباده، إن هم سألوه أعطاهم، وإن هم دعوه لباهم، وإن هم طلبوا منه واستجاروا به واستغاثوا به أغاثهم ونصرهم، والله عز وجل رد عنهم كيد عدوهم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقربة من تبوك، قال كما في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، منذ خرج، المسافة طويلة ولا يجدون ماء كما سمعنا في الحلقات السابقة، فكان النبي لا ينزل إلا مرة يصلي الظهر والعصر، ثم ينزل مرة أخرى ليصلي المغرب والعشاء ثم يستريح بالجيش قليلا صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن جبل: فأخر النبي الظهر، أخر النبي الظهر حتى نزل وصلى الظهر والعصر، ثم دخل خيمته أو خباءه ثم خرج، يعني أخر العصر إلى آخر وقته، فصلى الظهر مع العصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم دخل خيمته ثم خرج وصلى المغرب والعشاء، يعني جمع تقديم، قدم العشاء مع المغرب، ثم قال لأصحابه: إنكم ستأتون عين تابوك إن شاء الله غدا، ولن تؤتوها إلا ضحى، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستأتون عين تابوك غدا إن شاء الله، ومن جاءها فلا يمس من مائها شيئا، لأن النبي أخبر أن عين تابوك لا تبض، يعني لا يسيل منها إلا ماء قليل، لا تبض إلا بالقليل من الماء، يدوبك بتطلع شوية ماء تكفي الرجل أو تكفي الرجلين أو تكفي القليل من الرجال. ولهذا قال النبي: ستأتون غدا عين تابوك إن شاء الله، ولن تأتوها إلا ضحى، يعني في وقت الضحى، فلا يمس منها أحد شيئا حتى آتيها. قال: فأصبح الجيش بعين تابوك، وذهب النبي إلى عينها فوجد عندها رجلين من أعداء الإسلام، من المنافقين، ممن خرج مع النبي ولم يتعود السمع والطاعة لرسول الله، لأن النبي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيتم عين تابوك فلا تمسوا منها شيئا، محدش يحط إيده فيها حتى آتيها. فأسرع رجلان من المنافقين ووجدهما النبي عند العين، فقال لهما النبي: هل مسستم منها شيئا؟ أنا نبه، هل مسستم منها شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله. فسبهما النبي وشتمهما وقال لهما ما قال صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم عن أن تمسوها بشيء؟ ثم رآها النبي مثل الشراك، الشراك يعني الخيط اللي موجود في الحذاء، مثل الشراك تبض بالقليل من الماء، يعني تخرج القليل من الماء. فسأل النبي أصحابه أن يأخذوا من مائها، فغرفوا منها القليل وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ النبي من الماء وغسل به وجهه وتمضمض ومج الماء في الوعاء، ثم صبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عين تابوك، فإذا الماء يفور منها، وكنا نسمع صوت فوران الماء منها. فأخذ القوم وشربوا وسقوا وملأوا أوعيتهم، وصارت هذه العين تسيل بالماء حتى خرج ماؤها في الوادي ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول: هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه بيان على أن المسلم يجب أن يكون سامعا مطيعا لله ولرسوله، فقد نهى النبي أن يمسها، ولولا أن النبي أدركهم لماتوا من العطش رضي الله عنهم جميعا، ولكن النبي أدركهم بأن دعا ربه، وبركة أن غسل النبي وجهه وتمضمض ومج الماء، ففار الماء من العين حتى شربوا جميعا وسقوا أنعامهم وخزنوا من الماء ما يشاءون، ما إن وصل النبي إلى تبوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أعلن أنه لا بد من حماية للجيش، لأن النبي ما كان ينزل في أرض عدو إلا جعل له حرس يحرسون الجيش، لأنه لا يأمن على جيش المسلمين، فعين النبي حارسا. وكان حارس النبي الدائم إما محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، وإما عباد بن بشر. فقيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قلنا محمد بن مسلمة تركه النبي في المدينة قبل الخروج، فلم يبق معه إلا من؟ إلا عباد بن بشر. فعين النبي عباد على رأس جماعة من الفرسان ليحرسوا الجيش، ليحرسوا الجيش. فقام عباد بن بشر بالحراسة في أول يوم، وفي الصباح جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، إني سمعت الليلة تكبيرا في جانب الجيش، سمعت جماعة تكبر. عجيب، الجيش أمر النبي بأن ينام أو الكل نام ولم يبقى إلا الحرس. فجاء عباد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إني سمعت تكبيرا في جانب من جوانب الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعله رجل أو جماعة من المسلمين. فقال: يا رسول الله، طفت ولم أجد أحد، وكلما طفت ما وجدت أحدا إلا أسمع تكبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما لبث رسول الله إلا أن جاء سلكان ابن وقش، وسلكان رضي الله عنه وأرضاه أحد أصحاب النبي من الفرسان من أهل اليمن وهو من الرماة، ذكره الحافظ في الإصابة بكنيته فهو أبو نائلة. قال: فما لبث النبي إلا أن جاء سلكان ابن وقش وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجت أنا وعشرة من أصحابي من الفرسان لنحرس الحرس. عجيب، سلكان أبو نائلة أحد الرماة الفرسان النابه الفطن، قال إن الحرس لا يكفي هذا الجيش العظيم. ففكر من نفسه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعباد بن بشر: لعل جماعة من المسلمين انتدبوا، يعني خرجوا من أنفسهم، ما انتدبهم أحد، انتدبوا. فقال: فما لبث النبي إلا أن جاء سلكان بن وقش رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي وقال: خرجت أنا وعشرة من أصحابي يا رسول الله نحرس الحرس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله حرس الحرس، رحم الله حرس الحرس، ولكم بكل واحد من المسلمين أو دابة، لكم بكل واحد من المسلمين أو دابة أجر. كل واحد حرستموه الليلة أو دابة، يعني لهم أجر كام؟ أجر 30,000 من الجند، وأجر ما معهم من الدواب، لأنهم انتدبوا، يعني خرجوا من أنفسهم ورحم ودعا النبي لهم بالرحمة، رحم الله حرس الحرس. فرضي الله عن سلكان، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه دلالة على أن المسلم يجب أن يكون فطن، يجب أن يكون بصير، يجب أن يكون على وعي، يدري ما يصلح المسلمين، فينتدب بنفسه، لا ينتظر أمرا، خاصة إذا لم يكن فيه اعتداء ولا عدوان ولا فيه إساءة إلى الجيش ولا إلى الإسلام، بل إنه انتدب لحراسة الحرس، فقال أنا أراقب الحرس أنظر هل يقومون بالمهمة، فانتدب رضي الله عنه وأرضاه لحراسة الحرس، فدعا النبي لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما نزل النبي تبوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في المسند وعند الهيثمي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال لما نزلنا تبوك قام النبي فينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبشرا وقال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسة لم يعطهن نبي قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وإنما بعثت إلى الناس كافة. أعطيت خمسة أي خمسا من الفضائل، أي خمسا من المكارم لم يعطهن نبي قبل نبينا. أقول إننا بحاجة كما أعيد وأكرر أن نعرف قدر نبينا عند ربنا، أن نعرف الناس بمن هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إذا سول الشيطان لأحد بأن يعيب في النبي أو يشك في منزلة النبي ينتبه ويرجع، يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وإنما بعثت إلى الناس عامة. ثانيا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة صلى، في أي بقعة إذا لم يجد ماء ضرب على الصعيد الطاهر ومسح وجهه ويديه وصلى، على أي حال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان تصلي فيه الأرض كلها مساجد تصلح للصلاة، إلا ما جاء الشرع بمنعه مثل المقبرة ومرابض الإبل والحمام وغيرها من الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الأرض كلها تصلح أن تكون طهورا ومسجدا للمسلم. ثالثا وأحلت لي الغنائم. الغنائم في الأمم السابقة كان ينزل عليها إذا غنم الجيش لأي نبي لأي رسول، إذا غنموا جمعوها في مكان وجاءت نار من السماء فأحرقتها، إلا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله يعلم حاجة هذه الأمة، يعلم فقرها ويعلم قلة ذات يدها، فأنعم الله على نبينا وأكرمه ليكرم أمته معه بأن أحل الله له الغنائم، فأحلت له الغنائم. فرابعا لأن الله عز وجل نصره على مسيرة شهر، ونصرت من الرعب على مسيرة شهر، يعني كان العدو يعلم قبل خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيلقي الله الرعب في قلوبهم وبينهم وبين الجيش المسلم مسيرة شهر، يعني يبقى الجيش يمشي شهرا حتى يصل إلى العدو فيلقي الله الرعب في قلوب عدوه. الخامسة، تعرفون ما هي الخامسة؟ تعرفونها؟ نعم، لا لا لا، الخامسة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة. وقد خبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة، ولمن شهد من أمتي أن لا إله إلا الله. لكل نبي دعوة مستجابة من النبيين، من دعا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أغرقهم الله، قومه المكذبين. من النبيين من دعا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قوم فرعون. أما نبينا ما جعلها لنفسه، بل إنه خبأها لأمته ولمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. خبأها النبي لهذه الأمة. هل هذه الأمة خبأت للنبي صلاة وسلاما؟ خبأت للنبي توقيرا وتعزيرا وإجلالا؟ هل عرفت الأمة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قيل أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعا ربه وبارك في الزاد كما في صحيح مسلم حتى أكلوا وملأوا أزوادهم وأجربتهم ما معهم، قال النبي لما رأى البركة حلت بسبب دعائه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فلا يحجب من الجنة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا لما يري أصحابه آية أو يجري الله على يديها آية على يديه آية يقول صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ليؤكدها في قلب المسلم وليبينها لمن كان في شك. لا يقدر على هذا إلا نبي، لا يفعل ولا هذا إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عابد غير شاك إلا أدخله الله الجنة فلا يحجب عن الجنة، أو لم يحجب عن الجنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا يبين أنه ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا بركة، إنما يرد الأمر إلى من؟ إلى الله. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أولا وأني رسول الله، أما الخامسة فيقول النبي لهم أما الخامسة وما أدراكم ما الخامسة؟ هل تدرون ما هي الخامسة؟ قال لكل نبي دعوة مستجابة، ولقد خبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة، وهي دعوة الشفاعة التي يقول فيها ربنا لنبينا أخرج واذهب إلى النار وأخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أخرج منها أي من النار من قال يوما لا إله إلا الله محمد رسول الله. شفاعتي أو دعوتي خبأتها لأمتي صلى الله عليه وسلم، يحرص علينا يخاف علينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخبئ دعوته لوقت يفر النبي من أمته، بل كل نبي يقول نفسي نفسي، فيأتي النبي المؤيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول أمتي صلى الله عليه وسلم، ويشفع لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استقر المقام بنبينا في تبوك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر، وأكيدر ابن عبد الملك كان ملكا نصرانيا من كندة بدومة الجندل أو دومة الجندل، ويسمى أكيدر دومة أو أكيدر دومة بالضم أو بالفتح. فأرسل النبي خالد بن الوليد على رأس 420 فارسا وقال له: اذهب إلى أكيدر ملك في بلده كندة. فقال خالد: يا رسول الله، ما يفعل 400 في قبيلة كلب التي منها أو فيها أكيدر في دومة الجندل؟ نعمل إيه يا رسول الله؟ نظر إلى 400 وهم قبيلة بأكملها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستلقاه خارج قصره يصطاد البقرة وستأخذه، وأتني به حيا فإن أبى فاقتله. عجيب. يرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالد بن الوليد على رأس 420 فارسا ويقول: اذهب إليه في بلده، في بلده وسط أهله وسط جيشه. يقول: اذهب إليه. فنظر خالد إلى الجيش، وكما تعرفون أن خالدا أسلم في أول السنة الثامنة أو في آخر السنة السابعة، ونحن الآن في السنة التاسعة في شهر رجب منها، يعني لم يمر على إسلامه إلا القليل. فقال: يا رسول الله، أذهب بهؤلاء إلى قبيلة كلب وآتي لك بأكيدر؟ فقال: ستلقاه في خارج قصره وستأتني به، وأتني به حيا فإن أبى فاقتله. قال: فخرج خالد. خلاص النبي قال صادق صلى الله عليه وسلم. فخرج خالد قال: حتى وصلت إلى قصره. ملك له قصر وحرس وسور وحدائق وأشياء. قال: حتى وصلت إلى قصره فكان مني على مرأى العين، يعني يدوبك أشوفه من بعيد. وانتظر خالد، كمن بالجيش وانتظر. قال: فرأيت أكيدرا قد صعد على سطح قصره ومعه امرأته في ليلة مقمرة، ليلة كأنها النهار ليراه، في ليلة مقمرة. فدعا أكيدر بشراب ودعا بالقينات يغنين، نساء تغني، ودعا بشراب ليشرب. عمل روف فوق القصر، مش مكفي القصر تحت، عمل فوق ايه؟ روف. وقعد بقى في الصيف الجميل، مش كان في شدة الحر، مش غزوة العزرة كانت في شدة الحر، قاعد فوق لأن ما كانش في مراوح ولا تكييفات، فاضطر انه يطلع فوق، ودعا بقى بشراب وليلة مقمرة كمان، يعني نور، بشراب وقينات، يعني مغنيات يغنين، ومعه امرأته. قال: فما لبث أن جاء البقر، بقر الوحش، جاء حتى جاء إلى باب القصر وهو يضرب رأسه أو يحك رأسه في باب القصر، جاي يخبط على أكيدر بيقول له: أنا بعثني محمد، رب محمد، أرسلني إليك رب محمد. جاء ليضرب برأسه باب القصر. قال: فأشرفت امرأته، سمعت صوت تخبيط، تخبيط عجيب، بقر، وأكيد البقر في ذاك الزمان بقر، مش أشباه البقار التي نراها هذا الزمان. قال: فجاء البقر وأشرفت امرأته فقالت: يا لله، ما رأيت مثل اليوم منظرا. في ايه؟ قالت: انظر لأكيدة، وكمان شارب وسكران، فشاف البقر كأنه قطيع. ايه ده؟ فقال: نعم والله ما رأيت مثل اليوم، ده أنا أبقى هو كان يحب الصيد، يحب القنص، دايما أولاد الملوك يبقوا هايفين كده، يضولوا على أي حاجة يشغل نفسه بيها. قال: كنت أجلس بالشعر ألاحق بقرة ولا أجدها. يطلع يدور على بقرة ما يلاقيش، ويجينا هذا البقر إلى بيتنا. فقالت له: ما رأيت مثل اليوم منظرا، انظر. فقال: عجيب، إي والله صدق، ما رأيت مثل هذا اليوم. فقالت له: أهذا يترك؟ شيطانة بقى، كثير من النساء تلقاها تقعد توسوس لزوجها كده علشان تقول له: أمثل هذا يترك؟ أهذا يترك؟ قال لها: لا والله لا يترك، لأنزلن له. احنا بندور على بقرة واحدة، يجيلنا قطيع من البقر. قال: فأسرع وقال لحرسه: هيئوا فرسي وسلاحي قبل ما يهرب. لا، مش هيهرب، هو منتظرك، لأنه مأمور، مأمور بأمر الله عز وجل. قال: هيئوا فرسي وسلاحي. وخرج وليس معه إلا رجلان من الحرس، وخرج معه أخوه حسان، وأسرع، متعجل قبل ما البقر يمشي. أول ما جاز الفرس كان البقر إيه؟ رجع، ده هو جاي يخبط عليه، جاي يذكره ورجع. قال: فأسرع وراءه. جميل، شوف هم كام الجيش، خالد كام؟ 420، وهؤلاء 4. ما أسهل من هذا شيء. قال: فتحرك وراء البقر فطوق بهم خالد بن الوليد وأمسكهم وقال: سلم نفسك يا أكيدب، نحن جيش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرجال الذين أرسلنا الله إليك. أبو البقر خلاص أدت الرسالة وانطلقت، جاءت لتؤدي مهمة. قال: فأحاطوا بهم، قالوا: سلم نفسك. قال: سلم. حسان أبى، بيفكر الحكاية، قتلوه وأخذوا واحد من الحرس والثاني هرب. فقال له خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه: إن رسول الله أرسلنا إليك وأوصاني أن آتي بك حيا، أولا افتح لي باب القصر وسلم المدينة كلها، وإلا قتلتك وقتلت أهلك. فقال أكيدر: لا، أنا أعطيك ما تشاء، أفتح لك أبواب القصر. فذهب إلى قصره ونادى من يفتح له الباب، فما وافقوا على فتح باب القصر، حصن قصر. فقال له خالد: افتح وإلا قتلناه. قال: أنا أصالحك على أن تتركني وتترك أهلي. قال: أصالح بشرط أن تأتي معي إلى النبي، لأن النبي أوصاني أن آتي بك حيا، فإن أبيت قتلتك. قال: لك العهد والميثاق على ذلك. قال: على ما تصالحني؟ قال: أصالحك على أن أعطيك 2000 بعير و800 رأس و400 ترس و400 رمح. أصالحك على أن أعطيك 2000 بعير، شوف ثمنه قد إيه، ملك هو وأهله، 2000 بعير و800 رأس غنم، وأعطيك 400 ترس درع و400 رمح. قال: أنا موافق، بشرط أن تأتي إلى النبي، وأنا أضمن لك أن يردك النبي سالما أنت وأهلك، لأنه كان نصرانيا. قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه هذه الغنائم كلها، 2000 بعير و800 رأس و400 درع وأربعمائة رمح، جاء بهذه الأموال كلها، حتى أن الواحد من جيش خالد ربما يصل إلى 5 أو إلى 10 من الإبل، 5 أو 10، وكم من الرأس وكم من الأموال أخذ وغنم غنائم عظيمة، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصالحه النبي على إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يدفع الجزية، فوافق على أن يدفع الجزية، وكانت الجزية في كل عام 300 دينار ذهب، فوافق النبي ورد أهله إليه ورده إلى بلده، وبين إسلامه وموته على الكفر خلاف بين أهل العلم، حتى أن الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ذكره من أسماء الأصحاب، وقال هناك قول على أنه أسلم، لكنه حتى في نهاية الكلام عن أكيدر دومة الجندل، يعني أكيدر بن عبد الملك ملكي دومة الجندل، قال هناك خلاف بين أهل العلم في إسلامه أو موته على الكفر، والصحيح أنه مات على الكفر، هذا الكلام كلام الحافظ ابن حجر في الإصابة، الصحيح أنه مات على الكفر، أي أنه بقي على دينه، لكنه صالح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دفع الجزية على أن يسلم هو وأهله، فقبل النبي منه صلى الله عليه وسلم. فيه دلالة على أن نبينا لا ينطق إلا بوحي من السماء. من الذي أخبر نبينا أنه سيخرج ليصطاد البقر؟ الله عز وجل هو الذي أخبره، وفيه دلالة وعلم من معالم نبوة نبينا أن الحال كما وصف صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لخالد بن الوليد ستلقاه وهو يصطاد البقر، هتقابله برا القصر، خارج القصر مش هتدخله ولا في بلد، إذا انت هتلقاه في الفضاء الواسع، ستلقاه وهو يصطاد البقر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتني به حيا فإن آبى فاقتله. يبقى كان النبي يعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيستسلم في أول الأمر، كونوا بقى يوافق أو لا يوافق هذه ترجع إلى أكيدر، لكنه قال فأتني به حيا صلى الله على نبينا وسلم. الدرس الثالث فيه يقين خالد بصدق النبي، يقين خالد في صدق النبي، فلما قال له النبي ذلك تيقن خالد أن الكلام على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه أيضا درس رابع هو أن النبي لا يكره أحدا على الإسلام، وفيه دلالة على أن رحمة النبي سابقة لانتقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم كفره، إلا أن النبي خيره بين أن يسلم أو يدفع الجزية، فلما وافق على دفع الجزية رده النبي صلى الله عليه وسلم. درس خامس أن الناس في ذاك الزمان، وهذا من عندي، كانوا على عهدهم ومواثيقهم، هذا رغم أنه نصراني ورغم أنه بين أهله، لكنه لما قال لخالد لك الأمان إن أنت تركتني أن أفتح لك باب القصر، كان ممكن لما يفتح باب القصر ينادي على مين؟ على الحرس ويقول لهم يلا يعني أحاطوا بهم وقتلوهم عن آخرهم، لكنه أعطاه الأمان وأعطاه خالد الأمان، فكان عند كلمته وكان خالد عند كلمته، وكانت العرب في الزمن الأول إذا وعدت وفت، أما المسلمون في هذا الزمان فمهما أوعدك فإنه يخلفك، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يجنبنا النفاق. وفيه أيضا البركة والخير التي فتح على المسلمين بهذه السرية العاجلة التي لم تستغرق وقتا، فقد غنم المسلمون 2000 بعير و800 رأس، وفتح الله لهم دومة الجندل وصارت من بلاد الإسلام، وربما دخل أهلها الإسلام بعد ذلك بهذا الصلح الذي صالحهم به خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فيه أن الله عز وجل لا يتخلى عن أوليائه أبدا، فنسأل الله أن يجعلنا من أوليائه وأن يجعلنا من جنده، وأن يرزقني وإياكم الإيمان الصادق واليقين الكامل، وأسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلني وإياكم من الراشدين. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم في السبت القادم سالمين غانمين بحوله وقوته، هو أرحم الراحمين. أقول إني مسافر إلى الأقصر وأسوان، وسأسافر يوم الاثنين وأرجع يوم الأحد، قل إن شاء الله. الأحد الذي بعدهم، وسأقضي في الأقصر 3 أيام وفي أسوان 2 ويوم سفر ويوم رجوع، فكيف تكون صلاتي؟ نسأل الله تعالى أن يبلغك وأن يردك سالما، لكن أعوذك ونفسي بحول الله وقوته أن نتعود دائما أن نقول إن شاء الله في كل كلامنا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. في درسنا اليوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه ستأتون عين تابوك غدا إن شاء الله، رغم أن الله أعلم، لكنه يعلمنا كيف نعلق الأمر على المشيئة. أقول هذا الأخ الذي يسافر له أن يقصر، وهذه رخصة، والأولى أن يأخذ بها يقصر، فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، يقصر ركعتين، وإن تمكن من صلاة كل وقت في آنه، يعني الظهر في وقته والعصر في وقته، فعل، وإن لم يتمكن أو تعسر عليه أو تعذر عليه ذلك، خاصة في أثناء السفر يجمع بين الظهر والعصر، كما في حديث معاذ الذي معنا أيضا. وأنا أقول هذه واحدة من فوائد دراسة السيرة، أننا نتعلم من سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نعبد ربنا، كيف نقوم بواجبات الإسلام وأركان الإسلام. فتعلمنا من النبي أنه كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا الأخ يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر طوال فترة السفر وإن طالت المسافة، والله تعالى أعلم. أبي نائلة سلكام، هو أخوه هو كان مشترك، بارك الله فيك، كان مشتركا مع من قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وكان أبو نائلة هذا أخا لكعب بن الأشرف من الرضاع، بارك الله فيك، وأحسنت أنك تذكر هذا الكلام لما بدأنا به في أول السيرة. نعم، كان شريكا في قتل كعب بن الأشرف مع محمد بن مسلمة، وكان أبو نائلة هذا أخا لكعب بن الأشرف من الرضاع، وهو اللي قال له ذرني أشم رائحتك، وعملوا عليه الحيلة لغاية ما قتلوه، بارك الله فيهم. ونسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفينا وفي سائر المسلمين، وأن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعله في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.